فالأول عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات، كما في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك، وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه، فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه. وكذلك في الصفات والأفعال، إذا قيل صل فصلى ركعة وخرج بغير سلام، أو قيل صم فصام بعض يوم لم يكن ممتثلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق. وكذلك إذا قيل أكرم هذا الرجل فأطعمه وضربه لم يكن ممتثلا، لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوءه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له لانتفاء أجزاء الإكرام. ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة وذلك يحصل بإطعام لقمة، كذلك إذا قال خالفوهم فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي، لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة، فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر. ولا يقال إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة، كما لا يقال إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة. وسر ذلك الفرق بين مفهوم
فسر المؤلف رحمه الله أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم لا يقتصر على أنهم خالفوهم في الصبغ فقط، بل المخالفة عام، فلو خالفهم في الصبغ فصبغ، لكن وافقهم في شيء آخر لم يسلق عليه أنه خالفه، لأن المخالفة المطلقة لا بد أن تكون شاملة لجميع الأجزاء في كل شيء. هذا هو ما أراد التقي رحمه الله، وفي كلامه شيء من الصعوبة. نعم الشيخ يرى أنها شبه لفظ، ولهذا ما لم يرتب عليه، يعني سواء قلنا أنه مصدر وأصل الفعل أو الفعل وأصل مصدر، ما في فائدة.
وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ، فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا، فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيدها كان أعم من المعنى المفهوم منه عند إطلاقه، وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة. وأما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد، بل يقتضي أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد، فكثيرا ما يغلط الغالطون هنا. ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات وسائر المائعات، فأنت تقول عند التقييد أكرم الضيف بإعطاء هذا الدرهم، فهذا إكرام مقيد، فإذا قلت أكرم الضيف كنت آمرا بمفهوم اللفظ المطلق، وذلك يقتضي أمورا لا تحصل بحصول إعطاء درهم فقط. وأما القسم الثاني من العموم فهو عموم الجميع لأفراده، كما يعم قوله تعالى: فاقتلوا المشركين كل مشرك، والقسم الثالث من أقسام والقسم الثالث من أقسام العموم.
الأول كل كلام الأول عموم الكل ليش؟ لأجزاء. نعم هذا عموم الكل لأفراد. اقتل المشركين، المشرك المسمى زيد ليس هو المشرك المسمى عمرو لكن يعم الأفراد. نعم.
والقسم الثالث من أقسام العموم عموم الجنس لأعيانه، كما يعم قوله لا يقتل مسلم بكافر جميع أنواع القتل والمسلم والكافر. إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه، وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان بل الحكم للغالب. وهذا تحقيق جيد لكنه مبني على مقدمة، وهو أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة، فإن خفي هذا في هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني الوجه الثاني وهو العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره، وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة، فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول. وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وغير ذلك من الأفعال. وإن كان أكثر الناس إنما يخدعون إلى الطريق الثاني، وقل منهم من يتفطن للطريق الأول وهو أبلغ إذا صح.
الأول هو العموم اللفظي، فإذا صح العموم اللفظي فهو أحسن من العموم المعنوي، لأن العموم المعنوي حقيقته القياس، والقياس كما تعلمون تتوجه عليه المعارضة أكثر مما توجه المعارضة على العموم اللفظ. فإذا أمكن ثبوت الحكم عن طريق العموم اللفظي فهو أولى، لكن كثيرا من الناس كما قال الشيخ أفضل يظن أن هذا التعليل خاص بالمسألة الخاصة. هنا
ثم نقول هب إن الإجزاء يحصل بما يسمى مخالفة، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة إذا كان الأمر مطلقا كما في قوله اركعوا واسجدوا ونحو ذلك من الأوامر المطلقة. الوجه الثالث في أصل التقرير أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى، كعدوله عن لفظ أطعم إلى لفظ أكرم، وعن لفظ فاصبغوا إلى لفظ فخالفوهم لا بد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص، وهذا بين عند التأمل.
صحيح، هذا أيضا واضح. مثل إذا قلت إذا جاءك الضيف فأطعم، هذا إطعام. فإذا قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الضيف، فهنا يقتضي أن قول أطعم ليس المراد به الخصوص خصوص الإطعام، بل ما يسمى إكراما، ويكون ذكر الإطعام على سبيل التمثيل فقط. وعليه فإذا فرشت له وأحسنت فراشه وأتيت له بما يدفئه في الشتاء ويبرده في الصيف فهو داخل فيما أمرتك به، وإن كان اللفظ إنما هو على الإطعام. نعم.
الوجه الرابع أن العلم بالعام عام من يقتضي العلم بالخاص، والقصد العام عاما والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص. فإنك إذا علم
نعم أن العلم بالعام عاما يعني أني أعلم بأن العام عام لا يراد بالخصوص. نعم
يقتضي العلم بالخاص،
نعم عندي والقصد للمعنى العام هو عندنا هذا. ها؟
ما عندي المعنى.
وش عندك؟
والقصد العام عاما يوجب.
لا عندي والقصد للمعنى العام عاما. ما لا أشار له.
لا.
تحقيق.
وإنما أشار قال العام ساقطة من ألف. مضيف.
والقصد نعم للمعنى العام عاما.
والقصد للمعنى العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص. فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر وعلمت أن النبيذ مسكر كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص. كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له، إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا، والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده. فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك المعنى العام، وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به. ففي قوله أكرم طلبان، طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا
عندي طلب الإكرام
عندي يقول في باء الإكرام
نصة طيب.
ففي قوله أكرم طلبان، طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق، وذلك لأن حصول المعين مقتضي لحصول المطلق، وهذا معنى صحيح إذا صادف فتنة من الإنسان وذكاء انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلالة. بقي أن يقال هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، وهذا صحيح، لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور، فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. قلت إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده، ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي. وأيضا
أنا سقط بالبعض بالباء عندكم كذا في هو قال في
ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي
وفيه في البعض
في البعض طيب. وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم، لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر لأن من قصد أو لأن
نشوف الآخر
لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا. كيف لا ينهان
من قصد
حالة المطبوعة فقط أشار إليها أشار إليها في المطبوعة
لأنه
إيه لأنه
لأن ما عندنا رمي. المهم المعنى أن من قصد مخالفتهم كيف لا ينهانا أن نفعل بخلافه
وعندي أيضا في قوله لأن من قصد مخالفتهم يقول في باء لمخالفتهم.
طيب.
وفي بحيث لحيث. وفي أمر أمرنا.
قصدنا لأن من قصد. يعني إذا كان الله قصد مخالفتهم أو الرسول كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقته؟
لأن من قصد لأن من قصد مخالفة
من قصد
من
قصد
لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها. الوجه الخامس
في هذه إشارة إلى أن المشابهة تكون مشابهة ولو بدون قصد. كثير من الناس يقول أنا ما قصدت التشبه أنا ما قصدت التشبه. نقول متى حصلت المشابهة ثبت الحكم سواء قصدت أم لم تقصد. لكن إن قصدت المشابهة صار هذا أعظم وصار أعظم نكرا وأكثر إثما. أما إذا وجد المشابهة فيجب عليك أن تخالفها. نعم.
شيخ هذه الفقرة تركنا
أي
الفقرة الماضية العلم بالعام يقتضي العلم الخاص و...
ما نتكلم عليها ما نتكلم عليها لو نتكلم عليها قعدنا إلى الفجر ما فهمنا. لكن ما بيني وبينك لا بأس ما أكثر الأخوان يمكن ما يستطيعون الاستيعاب. ولو ترجعون إلى إحنا أخذنا أظن كتاب صغير تقيناه من هذا لأنه أنا أتذكر الآن أنه إذا مر علينا هذا نحوله إلى عبارة مفهومة فيه المنطق مو موجود موجود إيه.
الوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل هذا على أنه علة له من غير وجه حيث قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يصبغون فالتقدير يصبغوا لأنهم لا يصبغون. وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب. يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه به. وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم. فإن هنا شيئين أحدهما أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم. وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان. والثاني أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص. فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط. فإذا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة. وإنما الصلاح أن لا تشبه مريض القلب في شيء من أموره وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، لكن يكفيه أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع. ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله، فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض. ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك
قول المؤلف رحمه الله والعمري، هذه تشكل على كثير من الناس، هل هي جائزة أو لا؟ وهي جائزة، لأنها وردت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ووردت أيضا في كلام الصحابة، وليست هذه من الحلف بغير الله، لأن الحلف له صيغة معينة معروفة، أما هذه فهي تفيد التوكيد فقط.
ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم. وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها، ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا بأهل الكتاب. وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم، اخضب ولو مرة واحدة، أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر، لكن قال النسائي: كلاهما ليس بمحفوظ. وقال الدارقطني:
غير محفوظ عندكم ليس؟
نعم
بالاتفاق.
لا عندي كذلك في طاء: كلاهما غير محفوظ، وهو كذلك في سنن النسائي في مجلد كذا وصاد كذا.
أنا واحد لكن.
وقال الدارقطني: المشهور عن عروة مرسلا. وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه
أدل.
قال في باء والمطبوعة أدل.
أدل طيب.
وهذا اللفظ أدل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا، فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى. ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأول.
ها فواصل
انتهى الوقت تقول.
وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه. فأمر بمخالفة المشركين مطلقا ثم قال أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى، فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات.
عندنا وأعفوا اللحى
وأعفوا
اللحى هذه مطبوعة أشار أوفوا هي الألفاظ وردت أوفوا أرخوا وفروا عدة ألفاظ.
فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات كقوله تعالى يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب. كذلك هنا هذا هو المخالفة للمشركين المأمور بها هنا، لكن الأمر بها أولا برفض مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع. وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة
وإن عينت يعني مخالفة
وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقديم العام على الخاص، كما يقال أكرم ضيفك أطعمه وحادث فأمرك بالإكرام.
فإن تقديم المخالفة
علة تقديم العام على الخاص. وعندي في باء قال فإن تقديم المخالفة عليه تقديم العام على الخاص.
يعني عندي فإن تقديم المخالفة أمر مقصود للشارع. فيما مرقص قبل
فإن
موجود عندكم باء
مرقص لكن ليس بهذا اللفظ.
طيب لأنه يشتغل عليها ايه هو المفروض نسأل واجب صح.
ولهذا كانت شرطه
ايش
ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما في الاول وهو لجم الكلام
اين هو على كل حال اهول لا شك. يعني اللي مثل العبد اشد، يعني مثل حلق اللحيه اشد من عدم الصبر، لان الاول تغيير شيء خلقه الله، يعني معناه خلق الله البياض بياض الشيب وانت لم تغير، وبياض الشيب ليس من فعلك بخلاف الحلق. هذا مراد. نعم الظاهر انه انتهى الوقت. يعني
قال أكرم ضيفك أطعمه وحادث فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود. ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت. والتقرير في هذا الحديث والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله لا يصبغون فخالف.
أنا عندي التقدير في الراء. طيب نعم.
شبيه بالتقرير من قوله لا يصبغون فخالفوهم. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس. فعقب الامر بالوصف المشتق المناسب، وذلك دليل على ان مخالفه المجوس امر مقصود للشارع وهو العلة في هذا الحكم أو علة أخرى أو بعض علة. وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة
أظهر
وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة. ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. وقال المروذي سألت أبا عبد الله
ما بهو أحسن عجب الله.
قال المروذي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا فقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال أيضا قيل لأبي عبد الله يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه فقال أما أنا فلا أحلق قفاي. وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة كراهيته وقال إن حلق القفا من فعل المجوس. قال وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة. وقال أحمد أيضا
المراد حلق القفا يعني حلق الرقبة يعني حلق الرقبة. وأما حلق الرأس فلا بد إذا حلق مقدمه
فالأول عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك. وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه. فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه. وكذلك في الصفات والأفعال إذا قيل صل فصلى ركعة وخرج بغير سلام أو قيل صم فصام بعض يوم لم يكن ممتثلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق. وكذلك إذا قيل أكرم هذا الرجل فأطعمه وضربه لم يكن ممتثلا لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوءه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له لانتفاء أجزاء الإكرام. ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة وذلك يحصل بإطعام لقمة كذلك إذا قال خالفوهم فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي لأن المخالفة المطلقة ضد لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر. ولا يقال إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة كما لا يقال إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة. وسر ذلك
الفرق بين مفهوم
فصل المؤلف رحمه الله ان قول الرسول عليه الصلاه والسلام ان اليهود لا يصبغون فخالفوهم لا يقتصر على انهم خالفوهم في الصبغ فقط, بل المخالفه عام, فلو خالفهم في الصبغ فصبغ, لكن وافقهم في شيء اخر لم يسلق عليه انه خالف, لان المخالفه المطلقه لا بد ان تكون شامله لجميع الأجزاء في كل شيء. هذا هو ما أراد التقي رحمه الله, وفي كلامه شيء من الصعوبة. نعم الشيخ يرى أنها شبه لفظ, ولهذا ما لم يرتب عليه, يعني سواء قلنا أنه مصدر وأصل الفعل أو الفعل وأصل مصدر, ما في فائدة.
وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ, فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا, فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيدها كان أعم من المعنى المفهوم منه عند إطلاقه, وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة. وأما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد, بل يقتضي أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد, فكثيرا ما يغلط الغالطون هنا. ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات وسائر المائعات, فأنت تقول عند التقييد أكرم الضيف بإعطاء هذا الدرهم فهذا إكرام مقيد, فإذا قلت أكرم الضيف كنت آمرا بمفهوم اللفظ المطلق, وذلك يقتضي أمورا لا تحصل بحصول إعطاء درهم فقط. وأما القسم الثاني من العموم فهو عموم الجميع لأفراده, كما يعم قوله تعالى فاقتلوا المشركين كل مشرك. والقسم الثالث من أقسام العموم
الأول. كل كلام الأول عموم الكل لإيش؟ لأجزاء. نعم هذا عموم الكل لأفراد. اقتل المشركين, المشرك المسمى زيد ليس هو المشرك المسمى عمرو, لكن يعم الأفراد. نعم.
والقسم الثالث من أقسام العموم عموم الجنس لأعيانه, كما يعم قوله لا يقتل مسلم بكافر جميع أنواع القتل والمسلم والكافر. إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه, وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها, إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان, بل الحكم للغالب, وهذا تحقيق جيد لكنه مبني على مقدمة, وهو أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة, فإن خفي هذا في هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني
وهو العموم المعنوي, وهو أن المخالفة مشتقة, فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره, وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة, فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول. وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وغير ذلك من الأفعال, وإن كان أكثر الناس إنما يخلعون إلى الطريق الثاني، وقل منهم من يتفطن للطريق الأول وهو أبلغ إذا صح.
الأول هو العموم اللفظي، فإذا صح العموم اللفظي فهو أحسن من العموم المعنوي، لأن العموم المعنوي حقيقته القياس، والقياس كما تعلمون تتوجه عليه المعارضة أكثر مما توجه المعارضة على العموم اللفظ. فإذا أمكن ثبوت الحكم عن طريق العموم اللفظي فهو أولى، لكن كثيرا من الناس كما قال الشيخ أفضل يظن أن هذا التعليل خاص بالمسألة الخاصة. هنا
ثم نقول: هب إن الإجزاء يحصل بما يسمى مخالفة، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة إذا كان الأمر مطلقا، كما في قوله اركعوا واسجدوا ونحو ذلك من الأوامر المطلقة. الوجه الثالث في أصل التقرير أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى، كعدوله عن لفظ أطعم إلى لفظ أكرم، وعن لفظ فاصبغوا إلى لفظ فخالفوهم لا بد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص، وهذا بين عند التأمل.
صحيح، هذا أيضا واضح. مثل إذا قلت إذا جاءك الضيف فأطعم، هذا إطعام. فإذا قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الضيف، فهنا يقتضي أن قول أطعم ليس المراد بالخصوص خصوص الإطعام، بل ما يسمى إكراما، ويكون ذكر الإطعام على سبيل التمثيل فقط. وعليه فإذا فرشت له وأحسنت فراشه وأتيت له بما يدفئه في الشتاء ويبرده في الصيف فهو داخل فيما أمرتك به، وإن كان اللفظ إنما هو على الإطعام. نعم.
الوجه الرابع أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص، فإنك إذا علمت.
نعم. أن العلم بالعام عاما، يعني أني أعلم بأن العام عام لا يراد به الخصوص. نعم.
يقتضي العلم
الخاص. نعم.
عندي
والقصد للمعنى الآن هو عندنا. ها؟
ما عندي المعنى.
وش عندك؟
والقصد العام عاما يوجب.
لا عندي والقصد للمعنى العام عاما. ماذا أشار له؟
لا
تحقيق.
وإنما أشار قال العام ساقطة من ألف مضيفة.
والقصد نعم للمعنى العام عاما.
والقصد للمعنى العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص، فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر وعلمت أن النبيذ مسكر كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص. كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له، إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا، والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده. فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ما ذكرناه من التركيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك المعنى العام، وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به،
ففي قوله أكرم طلبان: طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا
عندي طلب الإكرام
عندي يقول في باء الإكرام
نصة
طيب. ففي قوله أكرم طلبان: طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق، وذلك لأن حصول المعين مقتضي لحصول المطلق، وهذا معنى صحيح إذا صادف فتنة من الإنسان وذكاء انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلالة. بقي أن يقال: هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، وهذا صحيح، لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور، فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. قلت: إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده، ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي. وأيضا
أنا سقط بالبعض بالباء عندكم كذا في هو قال في
ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي
وفيه في البعض
في
الباقي طيب ماشي.
وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم، لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر لأن من قصد أو لأن
نشوف الآخر
لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا. كيف لا ينهان
من قصد
حاله المطبوعه فقط اشار اليها اشار اليها في المطبوعه
لانه ما عندنا ضمير. المهم المعنى ان من قصد مخالفتهم كيف لا ينهانا ان نفعل بخلافه
وعندي ايضا في قوله لان من قصد مخالفتهم يقول في باء لمخالفتهم
طيب.
وفي بحيث لحيث وفي أمر أمرنا
قصدنا لأن من قصد يعني إذا كان الله قصد مخالفتهم أو الرسول كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقته.
لأن من قصد لأن من قصد مخالفة
من قصد
لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا. كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها. الوجه الخامس
في هذا إشارة إلى أن المشابهة تكون مشابهة ولو بدون قصد. كثير من الناس يقول أنا ما قصدت التشبه نقول متى حصلت المشابهة ثبت الحكم سواء قصدت أم لم تقصد، لكن إن قصدت المشابهة صار هذا أعظم نكرا وأكثر إثما. أما إذا وجد المشابهة فيجب عليك أن تخالفها. نعم
شيخ هذه الفقرة تركها في يعني أنا بات
أين
الفقرة الماضية العلم بالعام يقتضي العلم الخاص
ما نتكلم عليها لو نتكلم عليها قعدنا إلى الفجر ما فهمنا، لكن ما بيني وبينك لا بأس، ما أكثر الأخوان يمكن ما يستطيعون الاستيعاب. ولو ترجعون إلى إحنا أخذنا أظن كتاب صغير تقيناه من هذا، لأنه أنا أتذكر الآن أنه إذا مر علينا هذا نحوله إلى عبارة مفهومة فيه المنطق مو موجود إيه.
الوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل هذا على أنه علة له من غير وجه، حيث قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يصبغون، فالتقدير يصبغوا لأنهم لا يصبغون، وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب. يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه به، وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم. فإن هنا شيئين، أحدهما أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان. والثاني أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص، لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة، وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص، فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط، فإذا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح أن لا تشبه مريض القلب في شيء من أموره وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع، ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله، فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض، ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك
قول المؤلف رحمه الله والعمري، هذه تشكل على كثير من الناس هل هي جائزة أو لا، وهي جائزة لأنها وردت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ووردت أيضا في كلام الصحابة، وليست هذه من الحلف بغير الله، لأن الحلف له صيغة معينة معروفة، أما هذه فهي تفيد التوكيد فقط.
ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم، وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها، ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة، فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا بأهل الكتاب. وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم، اخضب ولو مرة واحدة، أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كنافة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر، لكن قال النسائي: كلاهما ليس بمحفوظ. وقال الدارقطني:
غير محفوظ عندكم ليس؟
نعم
بالاتفاق.
لا عندي كذلك في طاء: كلاهما غير محفوظ، وهو كذلك في سنن النسائي في مجلد كذا وصاد كذا.
أنا واحد
مسلم. وقال الدارقطني: المشهور عن عروة مرسلا. وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه
أدل.
قال في باء والمطبوعة أدل.
أدل طيب.
وهذا اللفظ أدل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا، فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى. ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأول. وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب واوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه، فامر بمخالفه المشركين مطلقا، ثم قال: احفوا الشوارب واوفوا اللحى. وهذه الجمله الثانيه بدل من الاولى، فان الابدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات.
عندنا واعف اللحى.
وأعفوا
اللحى هذه مطبوعة أشار. هي الألفاظ وردت: أوفوا، أرخوا، وفروا، عدة ألفاظ.
فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات، كقوله تعالى: يصومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب. كذلك هنا هذا هو المخالفة للمشركين المأمور بها هنا، لكن الأمر بها أولا برفض مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع. وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة
وإن عينت يعني مخالفة.
وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقديم العام على الخاص، كما يقال: أكرم ضيفك أطعمه وحادث، فأمرك بالإكراس.
فإن تقديم المخالفة
علة تقديم العام على الخاص. وعندي في باء قال: فإن تقديم المخالفة عليه تقديم العام على الخاص.
يعني عندي فإن تقديم المخالفة أمر مقصود للشارع. فيما مرقص قبل؟
فإن
موجود عندكم بل
مرقص، لكن ليس بهذا اللفظ.
طيب لأنه اشتغل عليها. ايوه المفروض نسأل واجب صح.
ولهذا كان هذا
التشبه
يكون
محرما في الاحد
الاول وهو
لجنه الكلام. اي نعم. على كل حال اهون لا شك. يعني اللي مثل العب اشد، يعني مثل حلق اللحيه اشد من عدم الصبر. لان الاول تغيير شيء خلقه الله. يعني معنى خلق الله البياض بياض الشيب وأنت لم تغير، وبياض الشيب ليس من فعلك بخلاف الحلق. هذا مراد. نعم الظاهر أنه انتهى الوقت. يعني
قال أكرم ضيفك أطعمه وحادث، فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود، ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت. والتقرير في هذا الحديث والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله لا يصبغون فخالفه.
أنا عندي التقدير في الراء. طيب نعم.
شبيه بالتقرير من قوله لا يصبغون فخالفوهم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع، وهو العلة في هذا الحكم أو علة أخرى أو بعض علة. وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة
أظهر
وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة. ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. وقال المروذي سألت أبا عبد الله
نبهو أحسن عجب الله.
قال المروذي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا، فقال هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال أيضا قيل لأبي عبد الله يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه، فقال أما أنا فلا أحلق قفاي. وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة كراهيته، وقال إن حلق القفا من فعل المجوس. قال وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة. وقال أحمد أيضا
المراد بحلق القفا يعني حلق الرقبة، يعني حلق الرقبة. وأما حلق الرأس فلا بد إذا حلق مقدمه